دعونا نتخيل أننا نقف على شاطئ في ليلة شديدة السواد وننظر إلى السماء. تلك النجوم اللامعة والمجرات المتلألئة، كل ما يمكننا رؤيته أو لمسه أو حتى قياسه بأدواتنا يشبه، يعني مجرد رغوة بسيطة تطفو على سطح محيط كوني عميق ومظلم.
تشبيه جميل جداً. نحن نميل دائماً للاعتقاد بأننا نفهم هذا المحيط لأننا حللنا تلك الرهوة المرئية، لكن الحقيقة الصادمة هي أن القوانين الفيزيائية التي نثق بها تنهار تماماً عندما نغوص في الأعماق.
بالضبط، وتحديداً عندما نحاول العودة بالزمن إلى اللحظات الأولى للانفجار العظيم. طيب، دعونا نفكك هذه الفكرة. في هذه الرحلة الاستكشافية المتعمقة سنحاول الغوص في أعقد الأسرار التي تحيط بنشأة الكون وتوسعه،
وسنعتمد اليوم على الأفكار المذهلة التي طرحها باري فيليبس في محاضرته حول الانفجار العظيم والمادة المظلمة والأكوان المتعددة.
صحيح، ولنبدأ من اللغز الأكثر وضوحا. إذا كان الكون قد بدأ بانفجار عظيم والمادة تناثرت في كل اتجاه، فالمنطق، يعني الفيزياء الكلاسيكية، تخبرنا أن هذا التوسع يجب أن يتباطأ، تماما مثل رمي حجر بقوة نحو السماء. مهما بلغت قوة الرمية، جاذبية الأرض ستسحبه.
هذا بالفعل ما استقر عليه المجتمع العلمي لعقود طويلة. الجاذبية هي القوة المهيمنة، ومن الحتمي أن تكبح جماح التوسع. لكن عندما رصدنا مجرات بعيدة ونظرنا إلى الماضي السحيق قبل حوالي 5 مليارات سنة، التوسع لم يكن يتباطأ أبداً،
بل كان يتسارع.
بالضبط، كان يتسارع بوتيرة مرعبة.
يعني أن الحجر الذي رميناه بدلاً من أن يتباطأ انطلق فجأة نحو الفضاء بسرعة متزايدة. واو، هذا يعني وجود قوة خفية تدفعه، وهو ما نسميه الطاقة المظلمة.
صحيح جدا.
لكن قبل أن نغوص في ظلم هذه الطاقة، دعنا نتحدث عن المادة نفسها، لأننا حتى في فهمنا للمادة المرئية نجهل الكثير. كيف اكتشفنا أصلا وجود شيء خفي مثل المادة المظلمة إذا كنا لا نراه؟
عن طريق مراقبة تأثيره. القصة بدأت في الثلاثينيات مع الفلكي السويسري فريتز زويكي. كان يدرس عنقود كوما المجري. استخدم نظرية فيزيائية تربط بين طاقة حركة المجرات وطاقة الجاذبية التي تمسك بها، وقدر الكتلة من خلال كمية الضوء الصادر.
دعيني أخمن، الكتلة التي حسبها من الضوء لم تكن كافية.
لم تكن كافية بهامش كارثي. المجرات كانت تتحرك بسرعات جنونية. بالنظر للكتلة المرئية فقط، كان يجب أن تتطاير في الفضاء بعد 1 مليار سنة من تكونها.
كأنها قطرات ماء تتطاير من عجلة سريعة الدوران.
تماماً. استنتج زويكي أن هناك كتلة غير مرئية تفوق الكتلة المرئية بعشرات المرات لإنقاذ العنقود من التمزق.
مذهل. وهناك أيضاً أبحاث فيرا روبن في السبعينيات حول مجرة أندروميدا. يعني في نظامنا الشمسي، عطارد القريب يدور بسرعة ونبتون البعيد يتحرك ببطء. التوقع كان أن حواف المجرات ستتصرف بنفس الطريقة.
نعم، التوقع الكلاسيكي السليم هو أن النجوم على الحافة ستتحرك ببطء، لكن روبن اكتشفت أن سرعة هذه النجوم عند الأطراف لا تنخفض أبداً، بل تبقى ثابتة وأحياناً تزداد.
هذا يذكرني بتشبيه دوامة الخيل في حديقة الألعاب. الأطفال في المنتصف آمنون، لكن من يجلسون على الأطراف يجب أن يتطايروا بسبب قوة الطرد المركزي. في المجرات، النجوم على الأطراف ليس لديها ما يكفي من المادة لجذبها، ومع ذلك نجدها ملتصقة بمداراتها وكأن هناك غراء خفيا.
تشبيه ممتاز، لكن المجرة ليست قرصا صلبا كدوامة الخيل. النجوم لا ترتبط ميكانيكياً. التفسير الوحيد هو أن المجرة بأكملها مغمورة داخل كرة ضخمة أو هالة من مادة خفية. هذه هي المادة المظلمة، لا تصدر ضوءاً، لا تعكسه ولا تمتصه.
طيب، إذا كانت المادة المظلمة تعمل كغراء
والطاقة المظلمة كقوة طاردة، كيف يمكننا قياس نسبتها؟ هنا ننتقل إلى أقدم ضوء في الكون، إشعاع الخلفية الكونية الميكروي
أو LCMB. هذا الضوء هو الحفرية الأهم، انطلق بعد 380 ألف سنة من الانفجار العظيم. نحن لا نراه كخلفية موحدة، بل نبحث عن تباينات حرارية دقيقة جدا تظهر كبقع في خرائط السماء باستخدام تلسكوبات مثل أتاكاما.
وهذه البقع ليست عشوائية، أليس كذلك؟ هناك بقع بقطر درجة واحدة هي الأكثر شيوعا، ثم نصف درجة.
صحيح، هذه الأنماط ترسم منحنى يشبه الموجات الصوتية، هي في الواقع آثار لتذبذبات صوتية تجمدت في نسيج الإشعاع، وهذا المنحنى هو بمثابة المعادلة الذهبية لتحديد نسبة المادة العادية والمادة المظلمة والطاقة المظلمة.
ومن خلال هذه البيانات الدقيقة استنتجنا رقماً محدداً لثابت هبل، أي معدل التوسع، والذي يقاس بالكيلومتر في الثانية لكل ميجا بارسيك.
وهنا ضربت أزمة ثابت هابل الفيزياء الحديثة بقوة. الفلكيون كانوا يقيسون التوسع بطرق كلاسيكية مثل النجوم النابضة، لكن الرقم المستخرج من إشعاع الخلفية كان مختلفاً، وبفارق وصل إلى 3 سيجما.
3 سيجما، يعني احتمال أن يكون الخطأ مجرد صدفة، هو 1 في 370. هذا يهدد فهمنا للفيزياء بالكامل. طريقان مختلفان لقياس التوسع ينتجان أرقاماً متناقضة.
كابوس حقيقي، لكن لحسن الحظ العلم يصحح نفسه. عالمة الفلك ويندي فريدمان قدمت مقاربة جديدة باستخدام نجوم فرع العمالقة الحمراء.
لحظة، لماذا العمالقة الحمراء تحديداً؟ لتكون مسطرة قياس؟
لأنها تمر بلحظة تعرف بوميض الهيليوم. عندما يصل النجم لكتلة وضغط محددين، يشتعل الهيليوم فجأة بوميض سطوعه ثابت ومعروف بدقة. يمكننا استخدامه كشمعة قياسية لحساب المسافات بوضوح شديد.
حيلة فيزيائية عبقرية. وعندما استخدمت فريدمان هذه الطريقة، الفجوة تقلصت، الأرقام تقاربت.
بالضبط، وهذا دفع العالم برادفورد بينسون للقول إننا لا يجب أن نرى هذا كأزمة، مجرد استخدام ظواهر مختلفة كلياً وتطابق النتائج بنسبة خطأ 5% فقط، هو معجزة علمية وانتصار مذهل.
أوافق تماماً، لكن دعنا نعود لإشعاع الخلفية. رغم أنه حل لنا لغز المكونات، إلا أنه أخفى مشكلتين كادتا أن تدمر نظرية الانفجار العظيم. لنبدأ بمشكلة الأفق.
تفضل.
لنتخيل توجيه تلسكوب لليمين لأفق يبعد 14 مليار سنة ضوئية، ثم تلسكوب لليسار لأفق يبعد 14 مليار سنة ضوئية أيضاً. إشعاع الخلفية يقول إن حرارة الأفقين متطابقة تماماً.
والمشكلة هنا هي سرعة الضوء. المسافة بينهما 28 مليار سنة ضوئية، والكون عمره 13.8 مليار سنة فقط.
يعني لم يمر وقت كاف للضوء لكي يسافر بينهما، لم يتصلا ببعضهما قط، فكيف يعني كيف اتفقا على نفس الحرارة بالضبط؟ كأن يكتب شخصان في قارتين مختلفتين نفس الرواية كلمة بكلمة دون أي تواصل.
هذه مشكلة الأفق. والمشكلة الثانية هي مشكلة التسطح. الكون الذي نرصده مسطح هندسياً، الضوء يسير في خطوط متوازية ولا يتقاطع. نسبة الخطأ في هذا التسطح لا تتجاوز 0.4% أو جزء من 250.
لتقريب الفكرة، لو صوب شخص بندقية نحو إوزة تبعد 5 أقدام، هامش الخطأ كبير، لكن كلما ابتعدت قل الهامش. اليوم الكون مسطح بدقة 1 من 250، لكن لو رجعنا لثانية واحدة بعد الانفجار العظيم
كانت الدقة المطلوبة 1 في 10^15.
ولو رجعنا أكثر،
عند 10^37 ثانية كان يجب أن يكون الانحناء مضبوطا بدقة تبلغ 1 في 10^60.
واو، 1 بجانبه 60 صفرا. هل يعقل أن التفسير الوحيد هو مجرد الحظ البحت؟ أو كما قال جون كالفن، هكذا تسقط الممصحة؟ ألا يوجد قانون حتمي يفسر هذه الدقة المرعبة؟
العلم لا يقبل المصادفات في أرقام كهذه. المدهش أن الحل جاء من أبحاث آلان جوث في 80s. كان يبحث عن جسيمات تسمى الأقطاب المغناطيسية الأحادية.
الأقطاب الأحادية؟ يعني مغناطيس بقطب واحد فقط، إما شمالي أو جنوبي؟
صحيح، النظريات تنبأت بوجودها بكثرة في الكون المبكر، لكننا لا نجدها. أثناء بحثه عن سبب غيابها، اكتشف حالة كمية تعرف بالفراغ الزائف. في هذه الحالة، الجاذبية انقلبت؟
أصبحت قوة تنافر؟
بالضبط. بدلاً من الجذب، دفعت الأشياء بعيداً. وهذا هو التضخم الكوني. بذرة بحجم 10 واستسالة ب 24 سنتيمتر، تضاعف حجمها 100 مرة في جزء لا يذكر من الثانية. كبرت من شيء أصغر من البروتون إلى حجم كرة زجاجية صغيرة في ومضة.
فهمت. وهذا يحل مشكلة الأفق، لأن كل أجزاء الكون كانت مضغوطة معا في تلك البذرة قبل التضخم. كان لديها وقت لتتبادل الحرارة قبل أن يقذف بها التضخم لأطراف متباعدة بسرعة تفوق سرعة الضوء.
استنتاج سليم 100%.
طيب، وماذا عن مشكلة التسطح؟ لنتخيل نملة تقف على بالون صغير وتلاحظ انحناءه. إذا نفخ البالون فجأة ليصبح بحجم الأرض، الأرض تحت النملة ستبدو مسطحة تماماً.
وهذا بالضبط ما فعله التضخم. قام بكي وفرد أي انحناء أولي في الزمكان. لم نعد بحاجة للحظ المذهل. التضخم يضمن تسطيح الكون بغض النظر عن بدايته.
هذا يفسر الكثير. والتضخم يحل المشكلة الثالثة أيضاً، البقع الحرارية التي تحدثنا عنها، كيف تشكلت إذا كان التضخم يجعل كل شيء متجانساً؟
هنا يتدخل مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ. في العالم الكمي، الفراغ يغلي بالجسيمات التي تظهر وتختفي باستمرار، مشكلة موجات مجهرية. أثناء التضخم، تمدد الكون بسرعة جنونية، فتجمدت هذه التموجات ولم تجد الوقت لتختفي.
وتمططت لتصبح البقع العيانية الضخمة التي كونت المجرات والنجومات لاحقاً. يعني نحن ومجرتنا مجرد تموجات كمية مجمدة. مذهل. لكن قبولنا بفكرة أن التضخم خلق كوناً من بذرة يفتح باباً مرعباً. ماذا عن الأكوان المتعددة؟
هنا نصطدم بالخطأ الأكبر في الفيزياء. عند حساب الطاقة المظلمة باستخدام نفس مبادئ الفراغ الكمي الذي يغلي بالجسيمات، وصولاً إلى مقياس طول بلانك.
الحسابات النظرية تخبرنا أن الطاقة يجب أن تكون أكبر ب 120 أس مرة مما نرصده فعلياً. هذا رقم سخيف. أقصد، لو كان صحيحاً لتمزق الكون في لحظته الأولى.
هذا هو التنبؤ الأكثر إحراجاً في تاريخ الفيزياء. ولتفسير هذه المعايرة الدقيقة، هناك منظوران طرحهما بيري فيليبس بحياد. المنظور الإيماني يرى أن هذه المعايرة مقصودة ومصممة بدقة لتسمح بوجودنا.
والمنظور غير الإيماني
يعتمد على مبدأ العادية والأكوان المتعددة. نظرية الأوتار تقترح وجود 10 أس 500 كون تولد باستمرار بقوانين مختلفة وعشوائية. نحن نعيش في الكون النادر جدا الذي يسمح بالحياة، ببساطة لأنه المكان الوحيد الذي يمكننا التواجد فيه لطرح السؤال.
هذا يذكرني بنكتة ألان جوث حول إيمان العلماء بنظرية التضخم. مارتن رايس قال إنه مستعد للمراهنة بكلبه على صحة النظرية، وأندري ليندي مستعد للمراهنة بحياته،
وستيفن واينبرغ
رائعة. هذه الدعابة تعكس إجماعا حقيقيا، لأن التضخم هو الإطار الوحيد الذي حل هذه التناقضات الصارخة.
طيب، دعونا نلخص ما استكشفناه اليوم. بدأنا بالمادة المظلمة التي تمنع المجرات من التمزق، وانتقلنا لأزمة سرعة التوسع مع ثابت هابل والتي خففتها نجوم العمالقة الحمراء، ثم واجهنا أزمات الأفق والتسطح
والتي حلها التضخم الكوني بتحويل التموجات الكمية المجهرية لمجرات،
وصولا إلى الأكوان المتعددة والخطأ الحسابي الأكثر إحراجا 10 أس 120. رحلة مذهلة حقا.
وفي النهاية، كما أشار فيلينكن وبوروف، إذا كانت ولادة الكون محكومة بقوانين الفيزياء والرياضيات، فهذا يعني أن القوانين كانت موجودة قبل الكون المادي نفسه لتشرف على ولادته. وهذا يطرح فكرة عميقة جدا تستحق التأمل. أين تعيش هذه القوانين المجردة إذا لم يكن هناك مكان أو زمان أو مادة؟ هل الرياضيات كيان واعي يسبق المادة، أم هيكل خفي يتجاوز الوجود وينتظر لحظة الخلق؟ سنترك هذا التساؤل المذهل ليتردد في الأذهان
على أمل أن نلتقي قريبا لنغوص في أعماق أسرار كونية أخرى.